السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن التبشير أو التنصير. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن الاستشراق، في ارتباط وثيق بين الاستشراق والتبشير. فأغلب المستشرقين مبشرون، كما أن أكثر المبشرين مستشرقون، بل يشترط في من يقوم بالتبشير في الدول الإسلامية أن يكون قد قرأ أو طلع على ما كتبه المستشرقون عن الإسلام والمسلمين. احنا قلنا ما معنى مستشرق؟ يعني الأمر بإيجاز ان المستشرق درس الشرق، حضاراته ولغته وآدابه وعاداته وتقاليده ليتعرف عليه، لكن المستشرقون فعلوا ذلك من خلال أو من وراء خلفية فيها عداء للإسلام، فكان الغرض من هذا الاستشراق والتعرف على العالم الإسلامي هو التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة ومحاولة الاستفادة من ذلك في إضعاف المسلمين. هو الاحتكاك العلمي بين المسلمين وبين الأوروبيين. الاحتكاك العسكري بدأ مبكرا في غزوة مؤتة وغزوة تبوك، بينما الاحتكاك العلمي جاء من خلال وجود المسلمين في الأندلس في فترة كان فيها الحضارة الإسلامية مزدهرة جدا، فكانت أوروبا بتبعث أبنائها إلى الأندلس لتتعلموا من علوم المسلمين هناك. كذلك خلال فترة الحروب الصليبية وخلال الأعمال التجارية في البلاد الإسلامية التي كان يأتي إليها تجار من الأوروبيين، أو في خلال فترات الحملات الصليبية ووجودهم وتكوين بعض الإمارات في العالم الإسلامي في الشام وكده، هذا أدى إلى نوع من الاتصال، فتعرفوا على كثير من أمور المسلمين، بل عاد منهم من عاد إلى بلاده يحكي عن الإسلام وعن المسلمين بعد أن رأى ما هم فيه من التقدم. فبداية الاحتكاك العلمي كان للتعرف على ما عند المسلمين من علوم، لأن المسلمين أصحاب التقدم العلمي في ذلك الوقت. أوروبا كانت تعيش في القرون الوسطى قرون تخلف، هم عندهم في أوروبا القرون الوسطى عنوان التخلف، قمة التخلف والجهل، بينما كانت في الإسلام حضارة علمية مزدهرة في كل فروع العلم، بل معها بقى الحريات الواسعة ومعها المساواة الكاملة، الحاجات اللي كانت محرومة منها أوروبا لأنها كانت كما قلنا من قبل تعاني من اضطهاد سياسي وديني واجتماعي. فكانوا بيرجعوا إلى أوروبا فيبينوا للناس ما رأوه عند المسلمين من محاسن، فبدأ بقى الاحتكاك العلمي يأخذ طبع الاستشراق، التعرف على المسلمين، التعرف على ما عندهم، ومحاولة تشويه صورة الإسلام والمسلمين عند الأوروبيين. ثم لما أصبحت أوروبا لها نهضة علمية، بل صار من المسلمين من يذهب إلى دول أوروبا في بعثات علمية ليتعلم هناك، بدأ ده عملية إيه؟ غزو المسلمين فكريا، أنه يحاول أن يشوه صورة الإسلام، يثير الشبهات والافتراءات والأكاذيب ويبثها في عقول أبناء المسلمين الذين ذهبوا للتعلم هناك. فتحول الاستشراق إلى عملية غزو فكري، وصاحبه عملية تبشير أو تنصير في البلاد الإسلامية، إلى أن أخذ بقى بعد ذلك تيار التغريب. عشان كده نحن نتكلم على المذاهب الفكرية من خلال المذاهب التي جاءت عن طريق التغريب، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. فلعب الاستشراق دوره في تمهيد الطريق أمام التبشير ليقوم بدوره في غزو المجتمعات الإسلامية، وسعى المبشرون بكل ما لديهم من جهد لتدمير أخلاق وعقول المسلمين وتشكيكهم في دينهم لقطع صلتهم بالإسلام. أدركوا أن سبب قوة المسلمين في دينهم حتى في الأوقات التي كان فيها ضعف وتشتت ويحصل فيها غزو عسكري واحتلال وإقامة إمارات في بعض السواحل الإسلامية، يجد المسلمين يهبوا بروح الحماسة والجهاد التي في دينهم فيتغلبوا عليه، فشعروا أن قوة المسلمين في دينهم وأن لا سبيل لهزيمة المسلمين إلا بإبعادهم عن دينهم. واستغل المبشرون ما تتعرض له الكثير من الشعوب الإسلامية من الفقر الشديد والمجاعات والأوبئة، وبثوا سمومهم ومارسوا نشاطهم علنا بين هذه الشعوب البائسة المنكوبة. الأساليب المسلمة في التبشير كثيرة، ويعني يعني عرجنا إلى أهمها لأنهم اتخذوا عدة أساليب في دعوتهم أو في تبشيرهم أو أعمال التنصير بين المسلمين. من هذه الأساليب المدارس التعليمية. طبعا أنتم عارفين أن محمد علي فصل ما بين التعليم الديني والتعليم العلمي أو الدنيوي، أنشأ مدارس في الصناعة في الأمور العسكرية في الطب وفصلها عن التعليم الديني، أصبح التعليم الديني مقصور على الأزهر، وما عدا ذلك من أنواع التعليم فهي تعليم دنيوية ليس لها علاقة بالعلوم الإسلامية. فلما جاء التبشير عمد إلى استغلال هذا الأمر في فتح مدارس علمانية. كان صعب في البداية أن يبدأ بمدارس تبشيرية، فبدأ بمدارس علمانية أو إن شئت قلت يعني مدارس عليا أو جامعات أو كليات علمانية تقوم على مناهج علمانية. ثم لما استبلهم الأمر بعد ذلك قاموا بإنشاء مدارس تبشيرية في بلاد المسلمين. فالأمر بدأ بالتدريج. احنا بنتكلم مع بداية عملية التبشير والغزو الفكري اللي هي أخذت أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. فلجأ المبشرون إلى فتح المدارس التعليمية في بلاد المسلمين لاستقبال النشء المسلم فيها، بهدف التأثير عليهم وتشكيكهم في معتقداتهم. واستفادوا من هذا الأسلوب، أسلوب إنشاء المدارس التعليمية، استفادة كبيرة. يقول زويمر ده رئيس جمعيات التبشير، يقول المدارس أحسن ما يعول عليه المبشرون، أحسن ما يعول عليه المبشرون في التحكك بالمسلمين. وتقول مبشرة آن ميليجان، تقول لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات أباهن بشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. ويقول المبشر دانتي كان التعليم وسيلة قيمة إلى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية في نفوس الطلاب. أنشأوا مدارس علمانية وفيها مناهج علمانية، لكن من خلالها تبث ما يزعزع عقائد أبناء المسلمين. وقد دأب الأمراء والأثرياء وأصحاب الطبقات العليا من المستوزرين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه المدارس التي كانت تعد تلاميذها للمناصب العليا، وأقدم عليها أبناء الطبقة المتوسطة تقليدا لهؤلاء الأثرياء في بعض الأحيان، أو إعجابا بنظامها المحكم الدقيق أو ببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية التي تعد صاحبها لكثير من الأعمال المربحة في أحيان أخرى. وأخطر ما في هذه المسألة أن هؤلاء الأطفال هم خاصة المسلمين، أبناء وزراء وحكام وأعيان وأثرياء، فهم خاصة المسلمين وخلاصتهم من ناحية الأسر والبيوتات التي ينتمون إليها، ومن ناحية المستقبل الذي ينتظرهم في قيادة أمتهم تبعا لذلك فكريا وسياسيا واجتماعيا. كما قلنا بدأت بمدارس علمانية ثم تحولت إلى مدارس تبشيرية من باب التدرج في هذا الأسلوب. يقول سموئيل زويمر رئيس الجمعية التبشيرية في وقته، يقول مادام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلابد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية اللي هي بتفصل الدين عن الدنيا، فمفيش أي مناهج تعليمية أو اهتمام بتربية إسلامية داخل المدرسة. فلابد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية ونسهل لهم الالتحاق بهذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. ويقول مبشر آخر: يجب أن نشجع أبناء المدارس على النمط الغربي العلماني، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية. طبعا يعني وقوع المغلوب أو الضعيف أسير للغالب أو القوي. كان من أشهر هذه المدارس كلية فيكتوريا بالإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية ببيروت. طبعا هذا الكلام وقت إنشاء هذه الأشياء كان حاجة كبيرة. النهاردة أصبحت كل مناهج تعليمية الإعلام علماني والتعليم علماني، فأصبح دلوقتي الحاجات دي في وجود الأحوال اللي احنا عايشينها أصبحت بقت حاجة عادية. ما تفرقش كتير كلية جامعة أمريكية عن غيرها من الإيه من الكليات، لأن التعليم كله أصبح إيه علماني واقع تحت التغريب. لكن في وقتها كان هذا شيئا كبيرا. لما استثبت الأمور ووصل أثر التغريب إلى مناهج التعليم في بلاد المسلمين، خاصة بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر أو لكثير من البلدان التي وقعت تحت الاحتلال الأوروبي، لجأ المبشرون إلى فتح مدارس تبشيرية دينية يشرف عليها مبشرون وقساوسة لتلقين الصغار مبادئ وتعليم النصرانية. يقول زويمر: إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مزيتين، مزية هدم ومزية بناء. أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى الإلحاد، وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. ويقول عن المدرسة التبشيرية: تهيئ للطالب من أي مذهب جوا مسيحيا وتحمله على ممارسة التقوى المسيحية والسلوك المسيحي، وخصوصا مدام طفلا، وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معه فلسفة مسيحية للحياة. وما يهموش يكون نصراني، يهمه يبعده عن دينه ويقربه من التعليم بتاعة النصرانية عشان يبقى سلوكه وفكره ومعتقده قائم على هذا الفكر. يقول مبشر آخر: إن الأثر المفسد في الإسلام يزعم يبدأ باكرا جدا، ومن أجل ذلك يجب حمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية. ويقول آخر: إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية فقط في الإرساليات المسيحية، هذه الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية. أشهر صور المدارس التبشيرية الدينية هي ما تنشئه السفارات الأجنبية في الدول الإسلامية منها مصر، إن في جاليات أجنبية من فرنسيين أو إنجليز أو نحو ذلك، فينشئ أو ينشأ لهم عن طريق السفارات الأجنبية مدارس لهذه الجاليات، ويسمح فيها بدخول أبناء المسلمين فيها، وتضع المناهج داخل هذه المدارس التابعة لهذه السفارات، المناهج تضعها السفارة الأجنبية نفسها تضع فيها ما شاءت من العلوم. تلك مدارس تفتح تحت إشراف القنصليات الأوروبية الأجنبية في بلادنا ويعمل بها ويضع مناهجها متخصصون في هذه الدول، ويلتحق بها الكثير من أبناء المسلمين. احنا عندنا حاليا في الوضع الحالي المدارس التعليمية في مصر ثلاث أنواع: مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم، بيتم وضع المناهج والإشراف الداخلي عليها وعلى مناهجها وزارة التربية والتعليم، ولا يخفى أنها أصبحت إيه أيضا علمانية بعيدة عن التربية الإسلامية للنشأ كما ينبغي. وفي مدارس خاصة أصحاب أموال يفتحوا هذه المدارس الخاصة، هي متأثرة أو ملتزمة يعني بمناهج التربية والتعليم اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم، لكن أصحابها لهم حق الإشراف الداخلي على هذه المدارس، وبتمتاز عن المدارس الحكومية باهتمامها باللغات الأجنبية في مناهج التعليم من الحضانة لحد إيه دخول الكليات. والنوع الثالث من المدارس اللي قلنا عليها اللي هي المدارس الخاصة بالجاليات الأجنبية، وهي تشرف عليها القنصليات الأجنبية ولها حرية وضع المناهج الدراسية لخدمة أبناء الجاليات الأجنبية ومن يلتحق بها من أبناء المصريين. والأخ بقى اللي عنده حماسة وكده وعنده طاقة في العمل يشوف المدارس ديت ويطلع على مناهجها ويبين للناس إيه اللي بيدرس هناك وأثر هذه الأشياء في الطفل اللي بينشأ بين هؤلاء الناس، علما بأن اللي بيدرسونه قساوسة ورهبان وراهبات. من أمثلة هذه المدارس في الأسكندرية مدرسة سيكارت هارت تعني القلب المقدس، موجودة في منطقة رشدي تبع القنصلية البريطانية. مدرسة الميردي دي كلمة فرنسوية فرنسية، فبالسؤال قالوا أن معناها أم الرب أو أم الإله. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. مدرسة الميردي دي موجودة في منطقة وابور المايا. في مدرسة نوتردام دي سيون أخوات نوتردام يعني راهبات نوتردام، دي منطقة جليم، والمدرستان تابعتان لإشراف القنصلية الفرنسية. وفي مدرسة سان شار شارل بورمي في حي الجمرك تبع القنصلية الألمانية. كلمة سان يعني قديس، سان يعني قديس وسانت يعني قديس، فيبقى شارل بورمي قديس. هذا من جهة المدارس أو استخدام المدارس التعليمية في التبشير. أيضا من ضمن أساليب الأعمال التجارية الأعمال الاجتماعية الخيرية، فتجد أن المبشرون في الدول الإسلامية ينشئون ملاجئ، بيوت لكبار السن، ملاجئ أو دور ضيافة لليتامى للقطاء، طبعا يربوا اللقطاء واليتامى في هذه البيوت فيخرجوا على مبادئ النصرانية، بالإضافة إلى زيارة المرضى المسجونين، تقديم الهدايا والخدمات لكبار السن واليتامى واللقطاء والمرضى والمسجونين ونحو ذلك، كلها من خلال أعمال خيرية اجتماعية يتقربون بها إلى فقراء وضعفاء المسلمين. أيضا من الأساليب تقديم المنح الدراسية، وأيضا استقبال البعثات التعليمية التي ترسل إلى أوروبا، فيتم عن طريقها التأثير على عقلية المتفوقين من أبناء المسلمين الذين يرسلون إلى أوروبا للتعلم في الدراسات العليا هناك، وإعادتهم إلى أوطانهم مشبعين بالروح والثقافة الغربية. أيضا من ضمن الأساليب تقديم الخدمات الطبية والصحية، فتح المستشفيات والمستوصفات وإرسال الإرساليات الطبية وقوافل الإغاثة، تقدم المساعدات التموينية والغذائية والأدوية، وهذه وسيلة تعد من أخبث وأسرع أساليب التبشير خصوصا في الدول الأفريقية والأسيوية الإسلامية الضعيفة الفقيرة اللي فيها أوبئة أو نكبات أو فقر شديد أو مجاعات أو قحط ونحو ذلك، فيستغلوا هذه الظروف لفتح هذه الأشياء، هذه المستشفيات أو المستوصفات، وتوصل للسيادة الطبية، ومن خلال تقديم هذه الخدمات يتم التبشير. يقول أحد المبشرين: نحن متفوقون بلا ريب، نحن متفقون فيما ريب بلا ريب على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين مرضى العيادة الخارجية في المستشفيات أن نأتي بهم إلى المعرفة المنقذة، معرفة ربنا يسوع، معرفة ربنا يسوع، وأن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحية. كلام صريح للأسف، يعني أعمالهم وأقوالهم علني، يعني مفضوحة واضحة والناس كلها عارفاها، وللأسف تجد في كثير من الدول الإسلامية الحكام يساعدوه أو يتساهلوا معهم، رغم أن هم يعني أعمالهم مكشوفة وأقوالهم صريحة، ومع ذلك تجد العجب العجاب التساهل الشديد مع هذه المؤسسات التبشيرية. يقول أحد المبشرين: ولقد وجدنا في بلاد العرب، لقد وجدنا في بلاد العرب نجعل رجالها ونساءها نصارى. أكبر دولة إسلامية إيه في عدد السكان؟ أندونيسيا. فيها تبشير غير عادي، وسيطرة للمبشرين على وسائل الإعلام هناك غير عادي، ومحطين مخططات تهدف إلى جعل أندونيسيا كلها نصرانية، وده علني، بيتم علني، إذاعات موجهة علنية. أيضا من ضمن الأساليب إلقاء المحاضرات والندوات وطبع الكتب والمجلات وإصدار الصحف والنشرات الدورية، طبعا لها علاقة بالإعلام، سواء كنا بقى إعلام مكتوب أو إعلام مرئي أو سمعي، تجد فيه قنوات مرئية أو مسموعة، وفي أيضا طبع لكتب ومجلات وإصدارات ونشرات دورية تروج لأهدافهم وسمومهم. وكان من أشهر هذه الأعمال اتخاذ البروتستانت للقاهرة مركزا لتوزيع المنشورات المسيحية في القطر المصري في جميع العالم الإسلامي. وأيضا المطبعة الأمريكية في بيروت، كان طبعا كان في يعني في بدايات القرن العشرين وما بعد. أيضا من ضمن الأساليب عقد مؤتمرات دورية إقليمية ودولية للمبشرين، الغرض منها التعرف على الأعمال وتقييمها وتعديل وتجديد الخطط بما يناسب ما تحقق من نتائج. أيضا من ضمن الأساليب اللي بيسموها المبشرون رعاية الأحزاب والمنظمات صاحبة المناهج المخالفة للإسلام. واللي عايز يلاحظ هذا الأسلوب ينظر كده إلى الأحزاب الموجودة في الدول الإسلامية أو الدول العربية على الأقل أو في مصر، يجد أن وراءها أو في مؤسسيها نصارى. فهناك يعني عدد كبير من الأحزاب والمنظمات العربية التي تخدم التبشير بأنها تصرف المسلمين عن دينهم وتجعلهم أسرى لمذاهب فكرية مخالفة للإسلام، ويقومون أيضا ب يعني فكر أو تقوم على فكر ومبادئ مخالفة للإسلام من خلال هذه الأحزاب أو منظمات. من أمثلة ذلك ميشيل عفلق في حزب البعث الاشتراكي، وجورج حبش للقوميين العرب، وجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونايف حواتمة للجبهة الشعبية الديمقراطية، أنطون سعادة للحزب القومي السوري، وهكذا. الأمثلة كثيرة، وممكن تلقي في مصر أمثلة أخرى واضحة. ينشؤون الأحزاب والمنظمات ويدخل فيها أبناء المسلمين فيتربوا على مذاهب وعلى مبادئ مخالفة للإسلام. هذه بعض الأساليب أو أشهر الأساليب التي استعملها المبشرون في التبشير. أما أهدافهم فممكن نجمعها مع أهداف المستشرقين، لأنها يعني كما قلنا هناك ارتباط وثيق بين الاستشراق والتبشير، فأهداف المستشرقين والمبشرين واحدة. أول هذه الأهداف الأهداف الدينية، بل هي الأهداف هي الهدف الأساسي، أو الأهداف الدينية هي الأهداف الأساسية بالنسبة للمبشرين والمستشرقين. في مقدمة هذه الأهداف الدينية تشويه صورة الإسلام وحجب محاسنه عند الأوروبيين، زي ما قلنا بيتكلموا عن الإسلام في حقد في العقل الباطن بتاع أوروبا، حقد على الإسلام نتيجة الحروب الكثيرة التي خاضوها وفشلهم في الحروب الصليبية لاستعادة ما فقدوه في الشام وفي شمال إفريقيا، وزوال الإمبراطورية إمبراطورية روما البيزنطية. كل هذا في خلفية في الباطن بتاع الأوروبيين حقد دفين على الإسلام والمسلمين. فأخرجوا هؤلاء المستشرقون ثم المبشرون في صورة تشويه متعمد للإسلام أمام الأوروبيين لإقناعهم بعدم صلاحية الإسلام كنظام حياة. الأمر الآخر طبعا اعتقاد الأوروبيين أن الإسلام ده والمسلمين المسلمين دول همج شهوانيين متخلفين أعداء الحريات، عندهم كبت، عندهم كل تصوير اللي ممكن يعني تصرفهم عن الإسلام يشوهون بها الإسلام أمام الأوروبيين، فعندهم يعني صورة خاطئة تماما عن الإسلام. والعكس بينما يجي يعيش في بلاد المسلمين فترة يتعجب يجد الأمر على إيه؟ على عكس ما صور له تماما. وذلك منهم يعني من يعني يتعجب شديد العجب عندما يرى ما عليهم المسلمون منهم مساواة ومن الرحمة ومن العدل ومن الإحسان ومن الأخلاق الطيبة ومن التعبد لله تبارك وتعالى، حاجات مفقودة في العالم الغربي. أيضا الهدف آخر من الأهداف الدينية صرف المسلمين عن دينهم، ده غرض المبشرين. حتى وإن لم يدخلوهم في النصرانية فيكفيهم أن يزعزعوا ويشككوا المسلمين في دينهم بالافتراء والأكاذيب، كالطعن في القرآن الكريم، الطعن في النبوة، التهجم على النبي أو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، تشويه التاريخ الإسلامي ورجال المسلمين الأوائل ونحو ذلك مما يبثه المستشرقون من أراء هدامة تحت ستار البحث العلمي. الهدف الثالث تنصير المسلمين، وهما نجحوا في تنصير يعني أعداد كبيرة جدا في 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 وسط أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، في الدول اللي هي فيها الإسلام ضعيف وفيها شعوب منكوبة وتعيش يعني في ظل قحط وجدب وأوضاعهم الاقتصادية صعبة للغاية، فاستغلوا ذلك في أنهم ينصرون أعداد كبيرة من المسلمين في هذه البلاد. ومن أساليبهم في ذلك كما قلنا فتح المدارس التعليمية واستخدام المستوصفات والسيادات الطبية ونحو ذلك. أيضا من ضمن أهدافهم الدينية تربية زعامات ورجال على اتجاهات معادية للإسلام، يتبنوا أصحاب فكر أو أصحاب زعامة ويتبنوهم حتى بعد أن علموا أنهم على الفكر الأوروبي وعلى الفكر العلماني التغريبي، فيوجهونهم ليقوموا به يعني التأثير على الجماهير وإبعادهم عن الإسلام عن طريقه. لا شك ان يعني الاساليب كثيره، ويكون حد بيغطي اسلوب ما تجيش بقى تهدمه له، سيبه يبني وقول له مطلوب منك كمان مع كده كذا وكذا وكذا. احنا محتاجين نوصل دعوتنا لهذه الاماكن، وفي اخوه يعني الحمد لله ذهبوا الى هذه الاماكن وبداوا عمليه دعوه هناك، وفوجئوا يعني الناس ما عندهاش خلفيه على الاسلام خالص، وفي شعوب يعني جاهله بالاسلام تماما، بل ممكن يقعوا في امور وثنيه، وفي نفس الوقت بيعرضوا لإرساليات تبشيرية، فلما قاموا هناك بأعمال يعني كان لها أثر كبير جدا. أنا أعرف أن في عشرات الآلاف دخلوا في الإسلام، الكلام ده يعني في الثلاث أربع سنين أخرى دول من إخوة راحوا هناك، وبعض الدول الإسلامية بتبعت وبتنشئ هناك مراكز إسلامية، فده من ضمن الأعمال المطلوبة، مش هي كل حاجة طبعا لكن هي من ضمن الأعمال المطلوبة. حد بيعمل أعمال خيرية ربنا فتح عليه باب الأعمال الخيرية، دعه يعمل، لا تهدمه، دعه يعمل، بس فهمه أن ده مش كل حاجة، فهو جهد منه وجهد منك، فروض كفايات هو بيقوم بيها، فدعه يعمل وانصحه إذا وقت عنده حاجة إلى نصيحة. يبقى هذه الأهداف الدينية. في أهداف استعمارية حتى مهمة جدا، هي التبشير له أهداف استعمارية وله أهداف سياسية. تجد بعض الناس يوهبك يقولك دي مش حملات صليبية ولا حملات دينية، دي أساسا إيه؟ استعمار جاي في صورة حملات صليبية، عشان يبين الناس إن دي مش حروب دينية. اللي بيننا وبين أوروبا خلال كل القرون اللي فاتت دي لم تكن حروبا دينية، إنما هي إيه؟ محاولات استعمارية من أوروبا. لا، الحقيقة أو الصح إن هي حملات دينية، وفي عداء ديني أساسا ما بين المسلمين وأوروبا، وداخل في ضمن أهداف المستشرقين وأهداف المبشرين أهداف استعمارية وأهداف سياسية كما نبين. فالأهداف الاستعمارية هي محاولة العودة بجيوشهم لاحتلال بلاد العرب وبلاد المسلمين التي انتزعت منهم من خلال الفتوحات الإسلامية. فكانت دراستهم لبلاد المسلمين الشاملة العميقة في كل شؤون الحياة ليتعرفوا على مواطن القوة عند المسلمين فيضعفوها، وعلى مواطن الضعف فيغتنموها، وبالتالي يتم الاستيلاء العسكري والسيطرة العسكرية ثم السياسية. هم لما حاربوا المسلمين عسكريا وفشلت هذه الحملات أدركوا أن السبيل إلى هزيمة المسلمين إضعافهم دينيا أو إبعادهم عن دينهم أولا، وبعد ذلك يسهل استعمارهم عسكري. فكان من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف الروح المعنوية والروحية بين المسلمين وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم والتشكيك فيما عندهم من عقيدة وقيم إنسانية، فإذا وقع ذلك وفقد المسلمون ثقتهم بدينهم فيرتمون في أحضان الغرب. ومما يهتم به المستشرقون إلى اليوم دراسة كل ما يظهر من حركات إسلامية أو من تطور فكري أو سياسي عند المسلمين ويقومون بتحليله وتقييمه وتقديم نتائج هذا التحليل وهذا التقييم لقادة الدول الغربية ووضع الخطط الخفية والعلنية المقترحة للتعامل مع هذه الحركات أو هذه التطورات. يوجد آلاف من المؤسسات اللي بتعمل في هذا المجال والمراكز البحثية اللي بتعمل في هذا المجال. أهداف سياسية، عايز يضعف العالم الإسلامي فبيستغل الجوانب السياسية، يضع المؤامرات، يبص الدسائس بين الدول العربية ليمنع اتحادها ويضمن تفرقها وتشتتها. وغالبا ما تأخذ هذه المحاولات تشتيت الأمة وتفريقها صور التوجيه والنصح وإبداء الرغبة في التوجيه والإرشاد، خاصة بعد التعرف على نواحي الضعف في سياسة القادة في البلدان الإسلامية وكيفية الضغط عليهم عن طريقها، مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتأثير على الرأي العام العالمي والاتجاهات الوطنية لدى هذه الشعوب. عشان كده لازم تكون هذه الشعوب على وعي، يبدو أن يعني ينبه الدعاء أبناء المسلمين ورأي وينبهون الرأي العالم العام في الدول الإسلامية إلى هذه المكائد والمؤامرات. أهداف تجارية، اللي بيخش في الاستشراق بيستفيد من الإغداق المالي اللي بتديه الكنائس والمؤسسات العلمية والحكومات الغربية للمستشرقين والمبشرين، وفي نفس الوقت هم عن طريق الاستشراق والتبشير وإضعاف المسلمين وبعدهم عن دينهم يمكنون لهم لفتح أسواق جديدة في العالم الإسلامي. فتستفيد المؤسسات المهتمة بالاستشراق من الإغداق المالي الكبير والتسهيلات المادية كثيرة من جانب الحكومات الغربية، بدرجة أغرت الكثيرين من العلماء والمثقفين بالانضمام إلى صفوف المستشرقين والتعاون معهم والاستفادة المادية من وراء ذلك، حتى صارت هذه الأموال من أسباب الإقبال على الاستشراق عند البعض. ومن جهة أخرى فإن نجاح المستشرقين في إضعاف المسلمين وهزيمتهم نفسيا أمام الحضارة الغربية الحديثة حول بلاد المسلمين إلى أسواق مفتوحة أمام المنتجات الغربية، مما ساعد على ازدهار وانتعاش هذه الصناعات والمتجرة فيها، وأسهم في ضرب الصناعات والمنتجات المحلية في بلاد المسلمين. فهم أفادوا المستشرقين ماديا واستفادوا أيضا من ورائهم ماديا، ودي من الأهداف التجارية للاستشراق. آخر حاجة نتكلم عليها الأهداف العلمية، لأن بعض الناس بيدخل في الاستشراق من ناحية الفضول العلمي أو حب المعرفة والاطلاع، فيكون في سلك المستشرقين ولكن من باب يعني حبه للتعرف والنظر في أحوال الشعوب والأمم، وهذا محل اهتمام قلة قليلة جدا من المستشرقين، عرفوا بقلة تحاملهم وعدائهم للإسلام والمسلمين. فمن هؤلاء من أقبل على الاستشراق بدافع من حب الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافتها ولغاتها، ومن هؤلاء من دخل الإسلام وأعنى بفعل إسلامي. ده يسمى بقى مستشرق منصف، لأنه لما شاف الحق، لما علم الحق بدراسة الإسلام دخل فيه. أما من درس الإسلام وعرف ما فيه من الحق ومع ذلك لم يسلم، فلا يقال عنه هو مستشرق منصف، قل عنه هو قليل عداء أو أنه لا يتحامل على الإسلام والمسلمين، لكن لا تصفه بالإيه؟ بالإنصاف. المنصف هو اللي يدخل في الإيه؟ في الإسلام. فهؤلاء هم أصحاب الإنصاف والباحثون عن الحق. منهم دكتور جيريني كان من أعضاء مجلس النواب الفرنسي، محمد أسد معروف، والمستشرق الفرنسي ريني، من أمثلة هؤلاء. أما بقيتهم فلم يكونوا من المنصفين، لو كانوا منصفين لاهتدوا ودخلوا في دين الإسلام. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولكن فيهم أصحاب البحث العلمي اللي هو بعيد عن الكيد والمكر والحقد الدفين على الإسلام، أظهروا الكثير من يعني الكلام الطيب عن الإسلام والمسلمين. من أمثلة هؤلاء توماس أرنولد وجوستف ليبون. يعني بلغ الأمر من جوستف ليبون أنه هو يعني كتب كتابات كثيرة يبدي فيها إعجابه بالحضارة الإسلامية، مما دفع الغرب إلى إهماله وعدم تقديره. أيضا منهم الشاعر الألماني جوتا منهم الكاتب الروسي تولستوي، كتبوا كلاما طيبا عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لازم نقول ما ننساش ان المستشرق ان المستشرقين لهم دورا كبيرا في خدمة الإسلام، من جهة ان اعتنوا بكتب التراث وطلعوها وحققوها ونشروها، لهم جهود غير عادية. طبعا هما يعني في اخطاء، سواء اخطاء متعمدة او اخطاء نتيجة جهلهم بالإسلام او جهلهم حتى باللغة العربية، فوقع في أخطاء سواء متعمدة أو متعمدة وغير الإخطاءات والأكاذيب، لكن خدموا الإسلام من جهة إيه؟ إن هم أخرجوا الكثير من المراجع الإسلامية أو كتب التراث اللي كانت مدفونة في المتاحف ونحو ذلك ونشروها، ولهم يعني أشياء كثيرة جدا، لهم دائرة معارف عن الإسلام، بل هناك معجم معمول لألفاظ الحديث الشريف بيشمل الكتب الستة المشهورة بإضافة إلى مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد. سواء بقى موجود لما يجي مجموعه من المصدقين ويعمل في وقت ما كانش فيه كمبيوتر ولا حاجه من دي، يعمل معجم بألفاظ القرآن، طبعا مجهود كبير جدا يعني يفعلوه، فخدموا الإسلام من هذه الجهه. في كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكمان من ضمن الكتب، فهم أفادوا من هذه الجهه، لكن طبعا هذه الفائده بجوار المفاسد اللي عملوها يعني طبعا ما فيش مقارنه إنجاز التعبير. ايضا يعني عشان تعرف قد ايه خطوه الكلام دوت، ان هم لما بداوا يحسوا بنهضه اوروبيه وان المسلمين بداوا يطلعوا اليهم ويبعتوا لهم ابنائهم، اللي هي فتره من بدايات القرن التاسع عشر الميلادي لحد منتصف القرن العشرين، بلغ عدد مؤلفات المستشرقين 60,000 كتاب. شوف بقى انت عشان تطلع على 60,000 كتاب وما فيه من اكاذيب وافتراءات، وقلنا المره اللي فاتت الأساليب اللي استخدموها وترد عليها، لأن هناك من قرأها سواء كان أراها من أوروبيين أو أراها من مبشرين وجاءوا بها إلى بلاد المسلمين أو اطلع عليها وأخذ منها أبناء المسلمين اللي ذهبوا إلى أوروبا وظنوا أن دول أصحاب بحث علمي وعندهم أسلوب نقد ففتحوا كتب ديت وقروها. شو بقى المجهود المطلوب منك عشان تطلع على هذه الأشياء وترد عليها، وهم فعلوها بدأب، يعني قمة الإصرار على الإفساد، يعني يعمل 60,000 كتاب في قرن ونص، فأين من يرد على هذه الافتراءات؟ باب من فروض الكفايات اللي المفروض الناس تهتم به وتنتبه إليه وتحذر المسلمين منه، لأن هناك من تربوا على هذه الكتب. ونشير إلى نقطة هامة جدا، أن للتبشير إمكانيات مادية هائلة، كما قلنا الكنائس المؤسسات الدولية العالمية الحكومات الغربية بتعطي الأموال للمبشرين والمستشرقين دعم غير عادي سواء كان مادي أو معنوي، ولهذا إمكانيات التبشير يعني رهيبة وهائلة. انتشر التبشير وامتد إلى كل دول العالم الثالث، يتلقى الدعم الهائل من أوروبا وأمريكا من مختلف الكنائس والهيئات والجامعات والمؤسسات الدولية، ويعني يزيد من تغلغله في المجتمعات الإسلامية كما قلنا تساهل الحكام في كثير من الدول الإسلامية تجاه هذا التبشير، بل يصل الأمر أحيانا أن نجد من المؤسسات الحكومية في بعض الدول الإسلامية ما يقدم الدعم لهؤلاء المبشرين ويشاركهم في أنشطتهم أو يحضر أعمال لهم، ندوات محاضرات بل في بعض الأحيان قداس ونحو ذلك. ففي إندونيسيا كما قلنا يسيطر المبشرون على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، قنوات إذاعية مرئية ومسموعة وصحف ومطبوعات، لهم إذاعات تبشيرية وصحف قومية، وهناك الآلاف من المبشرين المتفرغين لأعمال التبشير، ولهم خططهم كما قلنا التي يرمون من خلالها تنصير اندونيسيا بأكملها. كما قلنا ان اندونيسيا بالذات اكبر دولة اسلامية في عدد السكان. في بنجلاديش ايضا من افقر الدول الاسلامية بنجلاديش، فتتركز فيها ارساليات تبشيرية كثيرة، كما يلقى ايضا التبشير يعني انتشار واسع ويلقي بثقله في ماليزيا ودول كثيرة من دول إفريقيا. في إحصائيات معمولة في القرن العشرين في القرن الماضي، أكيد طبعا دلوقتي تعدد ذلك، تقول عدد المبشرين في أنحاء العالم يزيد عن 320 ألف مبشر، يعني حالة كده دخلت 300 في 3 مليون، ممكن تكون ده ده عدد كمان هذا إيه هذا الرقم. هناك 2500 إذاعة تبشيرية، مش فاهم دي؟ طبعا أنت في مصر هنا بتسمع عن إذاعات، بعضها موجود في مصر وبعضها مسموع للناس، فعلى مستوى العالم في إحصائية الحسابات دي تعتبر قديمة إلى حد ما. 2500 إذاعة تبشيرية بكم لغة؟ ب 64 لغة قومية. مجموع الإرساليات في أفريقيا وحدها 111 ألف إرسالية، شو بقى مساعدات خدمات طبية غذائية ونحو ذلك. عدد المبشرين في أفريقيا وحدها 119 ألف مبشر ومبشرة، ينفق عليهم 2 بليون دولار سنويا. دي إحصائيات قديمة، الكتاب ده مؤلف في أوائل 1900 أواخر القرن، يعني 1992 حاجة زي كده، يعني حاجة عدى عليها ربع 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 قرن. 2 بليون بليون دولار. وكما قلنا بلغ ما ألفه المستشرقون منذ أوائل القرن 19 وحتى منتصف القرن 20 60 ألف كتاب. شوف بقى أنت فرض كفاية تواجه الناس دول، تسيبهم يشتغلوا لوحدهم، مع أنك لو تصديت ليهم ولو مارست نشاط هتجد يعني بفضل الله عز وجل نتائج مبهرة، لأن أنت معك الحق هم معهم الباطل. بس محتاجين اللي يقف قصادهم، اللي يعني يتعامل معهم. ولذلك نؤكد في بعض الإخوة وبعض المراكز الإسلامية سواء في أوروبا أو في أفريقيا أو في أماكن متفرقة من العالم بتمارس دور دعوي بتجد استجابة رائعة. حتى هم تنبهوا في بعض هذه الأماكن أنهم بعد ما بيدعوا الناس الإسلام وبيسلموا ويتركوهم لفترات ممكن يرجعوا مرة أخرى لما كانوا عليه، فعشان كده بدأوا يتنبهوا لو يدرون المتابعة، بل صاروا يؤخون بينهم، يعني كل حتى ولو مثلا مجموعة اسلمت يأخوا بينهم عشان يبقوا مترابطين مع بعضهم، يشد بعضهم أزر بعض، فما يسيبهمش إلا ما يكونوا منهم مجميع مع بعضهم أو أسر مع بعضها أو إخوة في الله مع بعضهم البعض، عشان ما ينفكش عراهم بأن بعض منهم يتفلت من جديد. لأن طبعا الأسئلة دي بتنتقل من مكان لمكان، بتعيش فترة في مكان لما تحس أنها أثمرت ومكان آخر يحتاج لها تنتقل إليها وهكذا. فطبعا ده باب من فروض الكفايات، ولابد من مواجهة هذا التبشير وهذا الاستشراق وتنبيه الناس إلى خطره، لأن الناس يعني تغفل عنه، فبالتالي بيأتي بنتائج سيئة بين المسلمين. هذا فيما يتعلق يعني موضوع التبشير، طبعا موضوع كبير احنا بنحاول نختصره ونلم ما فيه. أهم حاجة تعرف أساليبهم اللي بيستخدموها وأهدافهم، وتبقى عارف الإمكانيات الهائلة اللي هم عليها. هذه من الأمور التي ينبغي ألا يعني يغفل عنها المسلمون. وإن شاء الله نتكلم في المرة القادمة عن قضية التغريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.